بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في الحلقة الماضية أن الإجماع هو حصن هذا الدين الحصين وسوره المنيع، وأنه لولا الإجماع لتحققت أطماع الكثيرين من أعداء هذا الدين في تحريف الأحكام الشرعية ومعاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وذلك لأن دلالة الألفاظ على معانيها دلالة ظنية، فهي تحتمل المعاني المتعددة، وربما كانت بعض معانيها المحتملة تخالف ما فهمه المسلمون منها سلفا وخلفا. فنحن لولا الإجماع لكان من الممكن أن يأتي أحد الأشخاص ويقول: إنني أفهم من الآية كذا مما يحتمله لفظ الآية لغة، ولأدى هذا إلى تشويش الأذهان وتشويه الأحكام وضياع الدين. ولذلك كان لابد لنا من مانع يمنع مثل هذا الفهم، فكان هذا المانع هو الإجماع. فإننا نمنع وبكل حزم كل فهم خالف ما أجمعت عليه الأمة وإن كان اللفظ يحتمله لغة. ولذلك كان الإجماع حصن هذا الدين وسوره المنيع، فإن كل من يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما شرعت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، يقول: إن صلاة المغرب بناء على هذا يجوز أن تصلى ركعتين كما فعل بعض الجهلة، ولكنه حينما يعرف أن الأمة أجمعت على عدم جواز قصر صلاة المغرب فإنه سيمتنع من ذلك، مع أن الدليل يحتمل صلاتها ركعتين. والأمثلة على هذا الموضوع أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. ولذلك جهد أعداء هذا الدين في تشويه هذه العقبة الكؤود التي تقف في طريق تحريفهم لشرع الله وتغييرهم لأحكامه، حتى يسهل عليهم بعد ذلك التحريف والتشويه. إلا أن ما يؤسف له ليس أن نجد العدو يفعل هذا، فهذه طبيعته وهذا مسلكه، ولكن الذي يؤسف له أن نجد بعض المسلمين في هذا العصر ممن فتنوا بآراء المستشرقين من أصحاب الأهواء والغايات، أو ممن لم يبلغوا من العلم مبلغ الكلام فيه. إن مما يؤسف له أن نجدهم يطعنون في الإجماع تبعا للنظام، أو يحاولون التقليل من أهميته والتشكيك فيه وصولا إلى غاياتهم وأهوائهم. ولقد عمد بعض المعاصرين للوصول إلى غايته في خرق الإجماع، عمد إلى القول بأن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قد أنكر الإجماع، ونقل عنه قوله: من ادعى الإجماع فهو كاذب. كما عمد بعضهم الآخر إلى نسبة ذلك للشافعي، وزعم أن الشافعية إنما يعني بالإجماع أن المسألة لا خلاف فيها. وإني سأعرض لهذين الأمرين مبينا وجه الخطأ فيهما ورادني الأمر إلى صوابه. فالأئمة الأربعة بل جميع أئمة المسلمين يقولون بالإجماع لا خلاف بينهم فيه. أما بالنسبة للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فقد اتفق أصحابه على أنه من القائلين بحجية الإجماع، كما أنه احتج به في مواطن من العلم. فقد قال القاضي أبو يعلى شيخ المذهب الحنبلي في زمانه في كتابه العدة: الإجماع حجة مقطوع بها، يجب المصير إليها، ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ. وقد نص أحمد على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث في في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم، إذ قال: أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. وقال الإمام أبو الخطاب الحنبلي في كتابه التمهيد: إجماع أهل العصر حجة مقطوع بها، ولا تجتمع الأمة على الخطأ، وهو قول عامة العلماء. ثم نقل كلام القاضي عن الإمام أحمد في حجية الإجماع. وعلى هذا جرى كل الحنابلة في كتبهم الأصولية التي لا داعي للإسهاب في تعدادها، ولم يقف الأمر عند جواز الإجماع عند أحمد، بل احتج الإمام أحمد به في مسائل من العلم. ففي رواية الحسن بن ثواب عنه أنه قال: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ فقال: لإجماع عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود. وأخرج عنه الإمام البيهقي أنه قال: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، يعني وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أو يقال بعد هذا إن الإمام أحمد ينكر الإجماع؟ إنها الفرية الساذجة التي لا تقوى على النهوض والوجود علاوة عن أن تصير قانونا أو دستورا. وأما ما يروى عن أحمد رضي الله عنه في رواية عبد الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا، وهذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، مما ظاهره أن أحمد ينكر الإجماع عند من يجهل حقيقة الأمور. فإن أصحاب أحمد جميعا قديما وحديثا قد حملوا كلامه هذا على غير المتبادر من ظاهره عند الأغرار. فقد قال القاضي أبو يعلى من كبار أصحاب أحمد بعد نقل كلام الإمام أحمد هذا، قال: وظاهر هذا الكلام أن أحمد قد منع صحة الإجماع، وليس ذلك على ظاهره، وإنما قال هذا على طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغ، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، لأنه أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث، وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب. وهكذا فعل أبو الخطاب وكل من دون في الأصول من أصحاب أحمد رضي الله عنه من متقدمي الحنابلة ومتأخريهم، يذكرون كلام الإمام أحمد هذا ثم يحملونه على محمل من المحامل التي ذكرناها عن القاضي أبي يعلى أو على غيرها من المحامل الأخرى، بحيث يوفقون بينه وبين الثابت عنه من حجية الإجماع واحتجاجه به فعلا. وخلاصة مذهب أحمد رضي الله عنه أن الإجماع عنده حجة بلا خلاف بين أصحابه، وذلك لما صرح به هو نفسه من حجية الإجماع وعدم جواز الخروج عنه، وأن الخروج عنه إنما هو من قول أهل البدع، وأنه قول خبيث. وثانيا لأنه هو نفسه قد احتج بالإجماع وادعاه. وأما قوله من ادعى الإجماع فهو كاذب، فقد اتفق أصحابه على أنه لا يراد منه إنكار الإجماع كما يوحيه ظاهره، وأنه محمول على محامل متعددة أقواها على ما يشير إليه كلام الإمام نفسه أن من لم يعلم الخلاف لا يجوز له أن يدعي الإجماع، لأنه قد يكون هناك خلاف لم يعرف، ووجود الخلاف يناقض الإجماع، فلا يجوز الإسراف في دعواه لمن لم يعرف الخلاف ويتمرس به. وبهذا يتبين لنا زيف الشبهة القائلة إن الإمام أحمد ينكر الإجماع، وأن الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه من أوائل القائلين به والمعتمدين عليه، وأنه يعتبر الخروج عنه ضلالا وانحرافا. كما يتبين لنا أن ترويج مثل هذه الشبهة لا يراد منه إلا التشكيك في هذا المصدر العظيم الذي يعتبر من أهم مصادر التشريع المتفق عليها في الإسلام. وإلى الغد، حيث نبين ما افتري به على الشافعي في مسألة الإجماع، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سمعنا يوم أمس تفنيد الفرية القائلة بأن الإمام أحمد بن حنبل ينكر الإجماع، وسمعنا كيف أنه جعل الخروج عن الإجماع من قول أهل الأهواء والبدع، ثم عرفنا أنه احتج بالإجماع في مسائل من العلم، كما عرفنا أن ما ينسب إليه من تكذيب لمدعي الإجماع ليس كما يتوهمه من لا علم عنده من أنه إنكار للإجماع، وأنه محمول بإجماع أصحابه على من ادعى الإجماع وهو لا علم عنده باختلاف الناس وأقوالهم. وسنعرض اليوم لفرية أخرى زعم فيها أحدهم أن الشافعي لا يقول بالإجماع، كما زعم ثان بأن الإجماع عند الشافعي إنما هو بمعنى لا أعلم خلافا، مستدلا ببعض ظواهر القول عند الشافعي. وكلا الزعمين باطل على ما سنراه إن شاء الله. أما أن الشافعي لا يقول بالإجماع فهذا شيء لم نسمعه أبدا إلا في هذا العصر، ولا سمع به أحد من علماء الأمة. كيف والإمام الشافعي أول من استدل على حجية الإجماع من كتاب الله، حتى تناقل هذا الاستدلال عنه كل من تكلم في أصول الفقه؟ إن إنكار بعض الأمور الخفية ربما يشبه به على بعض الناس، ولكن إنكار الأمر البديهي الضروري من المستحيل إخفاؤه أو التشبيه به على أحد. وإننا يكفينا لمعرفة سذاجة هذه الفرية على الشافعي أن نرجع إلى أي كتاب من كتب الأصول على مر العصور التاريخية، لنرى أنه لا يخلو كتاب من الاستدلال على حجية الإجماع بما استدل به الشافعي. ولكي نقطع الشك باليقين، ونري كل سامع احتجاج الشافعي بالإجماع رأي العين، سننقل كلام الشافعي نفسه في مناظراته وكتبه. قال الإمام الشافعي في الرسالة في بيان معنى لزوم الجماعة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم. وقال في سياق ما يجب أن يحمل عليه كلام رسول الله: فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم ألا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له. وقال: وهكذا غير هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة كما وصفت، أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون ظاهر وخاص دون عام، فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه في الأمرين جميعا. وقال في بيان الطريق الذي يثبت به الإجماع قال: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله، كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. ثم قال رضي الله عنه في بيان حجية الإجماع وأنه لا يكون إلا عن سنة عن رسول الله أو نص قال: فقال لي قائل: قد فهمت مذهبك في أحكام الله وأحكام رسوله، فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي؟ أتزعم ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدا إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها؟ ثم أخذ رضي الله عنه في الاستدلال على وجوب اتباع إجماع المسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بلزوم الجماعة كما أمر بها أصحابه من بعده، ثم قال: فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. وأخيرا ذكر البيهقي بإسناده عن المزني أو الربيع من أصحاب الشافعي قال: كنا يوما عند الشافعي بين الظهر والعصر عند الصحن في الصفة، والشافعي قد استند إلى الأسطوانة، إذ جاء شيخ عليه جبة صوف وعمامة صوف وإزار صوف وفي يده عكازة، قال: فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه واستوى جالسا، قال: وسلم الشيخ وجلس، وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له، إذ قال له الشيخ: أسأل؟ قال الشافعي: سل. قال: إيش الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: من أين قلت اتفاق الأمة؟ قال: من كتاب الله. قال: من أين في كتاب الله؟ قال: فتدبر الشافعي ساعة، فقال الشيخ: أجلتك 3 أيام ولياليها، فإن جئت بحجة من كتاب الله في الاتفاق وإلا تب إلى الله عز وجل. قال: فتغير لون الشافعي، ثم إنه ذهب فلم يخرج 3 أيام ولياليهن. قال: فخرج إلينا في اليوم الثالث في ذلك الوقت، يعني بين الظهر والعصر، وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو مسقام، فجلس. قال: فلم يكن بأسرع من أن جاء الشيخ، فسلم وجلس، فقال: حاجتي. فقال الشافعي: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا نصله على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض. فقال: صدقت. وقام وذهب. قال المزني أو الربيع. قال الشافعي: لما ذهب الرجل قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقفت عليه، أي على دليل الإجماع من القرآن. وأكتفي بهذا الذي ذكرته عن الشافعي في احتجاجه بالإجماع واحتجاجه له. ولقد تناقل كل علماء الأصول هذا الاستدلال على حجية الإجماع من كتاب الله، تناقلوه عن الشافعي في حياة الشافعي وبعد موت الشافعي. أو يجوز بعد هذا أن يدعي لجاهل أو ذو غرض أن الشافعي ينكر الإجماع؟ اللهم لا، إلا أن يكون القائل قد ضرب بينه وبين العلم بسور ليس له باب، ونسأل الله الهداية والتوفيق. وأما الفرية الثانية وهي أن الشافعي يعني بالإجماع أنه لا خلاف في المسألة، فهذا شيء مرفوض علميا، وذلك أن قول القائل لا أعلم في المسألة خلافا ليس حجة ودليلا على الآخرين في وجوب قبولها. وإذا كان هو لا يعلم خلافا فإن غيره يعلم الخلاف، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، بل ربما كان الخصم نفسه هو المخالف في المسألة، وكوننا لا نعلم فيها خلافا لا حجة بذلك عليه. والشافعي نفسه فرق بين قول القائل لا أعلم خلافا وبين الإجماع، فقال في الرسالة: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبت، جاز لي ذلك، أي جاز لي نقل الإجماع في هذا، ولكنه تورعا من نقل الإجماع قال رضي الله عنه: ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. فهذا هو نفسه رضي الله تعالى عنه يفرق بين الإجماع وقول القائل لا أعلم خلافا، فكيف يفترى عليه بنقيض ما صرح به؟ وعلى كل حال، فكل إجماع لا خلاف فيه، وليس كل ما لا نحفظ فيه خلافا يكون إجماعا، وهذا مراد الشافعي فيما قاله من هذا القبيل. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في الحلقات الماضية أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بها، كما عرفنا مكانة الإجماع من شرع الله، وبينا وجه الخطأ في زعم من زعم أن الإمام أحمد بن حنبل أو أن الإمام الشافعي يردان الإجماع، وعرفنا أن جميع أئمة المسلمين على العمل بالإجماع لا خلاف بينهم فيه. وسنعرف اليوم الأدلة التي استدل بها الأئمة في سبيل إثبات حجية الإجماع. لقد استدل الأصوليون على حجية الإجماع بأدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأكتفي بذكر أهمها. فمن الكتاب قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتواعد الله تعالى على مخالفة سبيل المؤمنين، فدل هذا على وجوب اتباع سبيلهم وحرمة مخالفته. وسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه والتزموه، فمن خالفه استحق العقاب. وأما من السنة النبوية فما تظاهر من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تجتمع على الضلالة والخطأ. فمن ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والدارقطني والحاكم والحافظ الضياء في المختار من قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي رواية على الخطأ. وما رواه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي وأحمد من قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وما رواه الترمذي في النهي عن الشذوذ من قوله صلى الله عليه وسلم من شذ شذ في النار. وما رواه ابن ماجه وأحمد من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم، إلى غير ذلك من الأحاديث الصريحة الصحيحة التي لا داعي للإطالة بذكرها والدالة على صحة الإجماع ووجوب اتباع ما اتفقت عليه الأمة والتحذير من الشذوذ عنها والفرار منها. هذا ولم يرتضي إمام الحرمين رحمه الله هذه الأدلة، بل ذهب إلى أبعد من هذا فجعل حجية الإجماع من البديهيات المعلومة من الدين بالضرورة في كل العصور من القرن الأول إلى أيامه رحمه الله، فقال: والدليل على كون الإجماع حجة أن وجدنا العصور الماضية والأمم المنقرضة متفقة على تبكيت من يخالف إجماع علماء الدهر، فلم يزالوا ينسبون المخالف إلى المروق والمحادة والعقوق، ولا يعدون ذلك أمرا هينا، بل يرون الاشتراء على مخالفة العلماء ضلالا بينا. فإجماعهم على هذا مع الإنصاف كالقطع في مجال الظن عند نظر العقل، فإذا التحق هذا بإجماعهم قطعنا في حكم مظنون قطع به المجمعون من غير ترديد ظن، فليكن الإجماع على تبكيت المخالف وتعنيفه مستند قاطع شرعي. ولا يبعد أن يكون ذلك بعض الأخبار التي ذكرناها تلقاها من تلقاها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علموا ذلك وعملوا به واستمروا على القطع بموجبه ولم يهتموا بنقل سبب قطعهم. وبعد هذا الذي ذكرناه من حجية الإجماع ودليل حجيته، بقي علينا أن نعرف هل هو حجة ظنية أم قطعية؟ فالصحيح الذي عليه الجمهور أن حجية الإجماع قطعية كحجية الكتاب والسنة، تثبت به الأحكام شرعا على سبيل اليقين، ويقدم على غيره من الأدلة الظنية إن عارضت. وسواء في ذلك الإجماع الذي بلغ عدد المجمعين فيه عدد التواتر، والإجماع الذي لم يبلغ عدد المجمعين فيه هذا المبلغ، لأن الدليل الدال على حجية الإجماع لم يقيده بعدد التواتر. والدليل على القطعية في حجيته أن العلماء المعتبرين والأئمة المجتهدين قد اتفقوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع، ويستحيل في العادة أن يجتمع مثل هذا العدد من الأئمة المجتهدين والعلماء المعتبرين على أمر شرعي من غير دليل قاطع فيه، ولذلك وجب بحكم العادة وجود نص قاطع يدل على القطع بتخطئة المخالف للإجماع. ولا يقال كيف تستفاد حجة قطعية من دليل ظني، وذلك لأن ما ذكرناه من الدليل لم يفد غير الظن، إما في الدلالة وإما في الثبوت، لأن وقوع الظن مقطوع به، ووجوب العمل عنده مقطوع به تلقيا من إجماع قاطع، وهذا كوجوب الإتمام في الصلاة على المقيم إذا تحققت إقامته بخبر الواحد العدل، فهذا الخبر وإن كان لا يفيد إلا الظن، إلا أن وجوب إتمام الصلاة بسببه قطعي. وكذلك العمل بأخبار الآحاد في السنن، فإنها لا تفيد إلا الظن، ومع ذلك فالعمل بهذا الظن قطعي عند وقوعه، وهذا القطع إنما هو في الإجماع القولي. وأما الإجماع السكوتي والإجماع الذي نذر به المخالف على القول بحجيتهما، فإنما هي حجة ظنية لوقوع الخلاف فيها. وأما طريق إثبات الإجماع في المسألة، فإن الطريق إلى إثبات الإجماع كالطريق إلى إثبات السنة، فكما أن السنة تثبت بالتواتر والآحاد، كذلك الإجماع يثبت بالنقل المتواتر والآحاد. أما الإجماع الذي نقل إلينا نقلا متواترا فلا خلاف في حجيته وثبوته، والخلاف فيما نقل آحادا، والصحيح المعول عليه أن الإجماع يثبت بنقل الواحد العدل، لأنه من المسائل الشرعية، وطريق ثبوته طريق ثبوتها، فكما أن الأخبار والفروع تثبت بنقل الواحد المفيد لغلبة الظن، كذلك الإجماع يثبت به. وأما الأحكام التي تثبت بالإجماع فإن جميع الأحكام قابلة للثبوت به، سواء أكانت شرعية كحل البيع، أم لغوية ككون الفاعل التعقيب، أم عقلية كافتقار الأعراض لجسم تقوم فيه، أم دنيوية كتدبير أمر الحروب وغير ذلك. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.